الشبهات حول الترجيح بالمصلحة. يثار عدد من الشبهات والردود على الموقف من المصلحة، فإذا تجاوزنا الآراء التي تمنع من العمل بالمصلحة المرسلة باعتبارها ليست موفقة كما سبق وأثبتنا ذلك، فإن هناك بعض الشبهات حول موقف الطوفي من المصلحة وما فهمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما يلي: 1- هناك إشكال فني حول اعتبار الطوفي للحديث النبوي مخصصاً لغيره من الأحكام أو النصوص، والإجماع من أن المخصص بحسب الإصطلاح أن يكون أخص مطلقاً من العام ليصح تقديمه عليه، والنسبة هنا هي نسبة العموم من وجه، فوجوب الوضوء مثلاً بمقتضى إطلاقه شامل لما كان ضررياً وغير ضرري، وأدلة لا ضرر شاملة للوضوء الضرري وغير الوضوء، فالوضوء الضرري مجمع للحكمين معاً، ومقتضى القاعدة التعارض بينهما والتساقط، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، لأن نسبة العامين إلى موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة، والظاهر أن الطوفي بحاسته الفقهية أدرك تقديم هذا الدليل على الأدلة الأولية وإن لم يدرك السر في ذلك، والسر فيه يرجع إلى حكومة هذا النوع من الأدلة على الأدلة الأولية لما فيه من شرح وبيان لها، فكأنه يقول بلسانه: إنما شرع لكم من الأحكام هو مرفوع عنكم إذا كان ضرريا، فهو ناظر إليها ومضيق لها. 2- إن قاعدة لا ضرر ولا ضرار بحسب نظر البعض ومنه النظر الشيعي لا يستفاد منها ترجيح المصالح على حكم النص، بل إنها تقتصر فقط على مواضع الضرر والإضرار. لذلك فقد نقد البعض طريقة الطوفي من هذه الزاوية، أي من حيث حديث لا ضرر ولا ضرار، رافعا للتكليف لا أنه مشرع، فهو لا يتعرض إلى أكثر من ارتفاع الأحكام الضررية عن موضوعاتها، بمعنى أنه لا يغير من الأحكام إلا بحدود ما ينشأ عنها من ضرر. مع هذا يمكن الإجابة على ما سبق باعتبارين: أحدهما فيما يفهم من المصلحة من حيث أنها ضد الضرر، فانتفاء أحدهما يعني حضور الثاني، وعلى هذا الفهم يسقط الإشكال من أساسه، وهو ذاته ما عول عليه الطوفي من اعتبار الضرر نقيض المصلحة. أما الاعتبار الثاني فبما تتضمنه المصلحة من الكمال المعتبر عقلائيا، وهي وإن كانت غير مستمدة من نفس الحديث الآن في الذكر وملابساته الخاصة، إلا أن القرائن المختلفة التي تقصدها الشريعة بما فيها تطبيق قواعد النسخ والعمل بالاستثناءات أو عدم الالتزام بالتطبيق الكلي والحرفي، كل ذلك لا يفهم باتساق إلا على نحو النظر إلى المصلحة كمقصد كلي أساس، لا سيما وأن تفويتها يستلزم النقص والضرر، الأمر الذي يبرر حاكمية المصلحة على الأحكام عند التعارض مثل ما كشف عنه الطوفي. 3- يرى البعض أن التعويل على قاعدة المصالح كمبدأ رئيسي يفضي في حد ذاته إلى فتح المجال للعقل لأن يضع أحكامه على حساب النص، مما يعني نسخ النصوص ومن ثم نسخ الشريعة ذاتها أو تعطيلها، لهذا قيل إنها خطرة تفضي إلى نسخ الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما صرح به الأستاذ عبد الوهاب خلاف في معرض رده على الطوفي، معتبرا أن تعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل القوانين، مع أن اصطلاح النسخ هنا هو غير ما استقر عليه رأي الفقهاء، فهم لا يعدون التخصيص بالرأي والاجتهاد من النسخ، وإنما يشرطون فيه رفع الحكم كلية، والطوفي لا يقول بالرفع، ولا شك أن اتهامه بالنسخ يفضي إلى اتهام العديد من الصحابة والمجتهدين الذين قاموا برفع جملة من الأحكام ذات النصوص الصريحة القاطعة، فهم أولى بممارسة النسخ من الطوفي، كما إن اتهامه بذلك يجر إلى اتهام من سبقه من القائلين بجواز تخصيص عموم النص بأي دليل كان، ومن ذلك دليل العرف والمصلحة كما هو الحال مع أبي حنيفة ومالك، حتى كان هذا الأخير يستحسن تخصيص النص العام بالمصلحة، وهو أمر يعود إلى الترجيح بالممارسة العقلية على حساب ظاهر النص، ولا يختلف ذلك كثيرا عما عليه طريقة الطوفي، فسواء كان التخصيص يلوح عموم النص من قبل العقل أو المصلحة، أو كان تخصيصاً على مستوى تعطيل حكم النص في الحالات التي يصادف معارضته للمصلحة ضمن شروط محددة، ففي جميع الأحوال أجري التغيير على ما يفهم من النص، وليس في ذلك رفع للحكم بكليته، فما هي المشكلة إذن؟ ولماذا التشنيع على الطوفي؟ 4. هناك نقد على صعيد التطبيق، فالبعض اعتبر أنه بموجب نظرية الطوفي فإن المصلحة تقتضي الرخصة في العديد من الأحكام الثابتة الحرمة مثل الربا، لكن يرد على هذا النقد أمران. الأول هو أن الطوفي صريح في عدم تطبيق نظريته على ما يعلم قطعيته من الشرع، وربما يدخل الربا ضمن الأحكام القطعية الواضحة بلا أدنى احتمال حسب هذه النظرية. والثاني هو أن منع الربا فيه مصلحة مقصودة كما ورد في العديد من النصوص، وبالتالي ليس فيه ما يستشكل على النظرية. يضاف إلى ذلك أن العقل الفقهي عموماً ونظرية الطوفي خصوصاً لا يقبلان الأخذ بمطلق المصالح، وإلا لما أوردوا القيود والشروط في ذلك، ومنها الاتساق مع مقاصد التشريع، إذ تتضمن العلاقة بين المصالح والمقاصد عموماً وخصوصاً من وجه، فرب مصالح تتنافى مع المقاصد ولا تدخل ضمنها كالربا، كذلك رب مقاصد تخلو من المصالح، أو بالأحرى هي مما لا تدرك بالعقل كالتعبديات التي تعبدنا بها الشرع. نظرية الطوفي والفكر الإمامي. لقد اعتبرت قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الوسط الشيعي ثابتة للأخبار المتواترة معنا ولظاهر الكتاب فضلا عن الإجماع والعقل، لكن فهم هذه القاعدة لم يتضمن اعتبارات المصلحة وعنوانها، كما لم يستفد منها الترجيح على حكم النص عند التعارض، بل إنها تقتصر على مواضع الضرر والإضرار فحسب، وبالتالي فإنها رافعة للتكليف وليست مشرعة، لكنها مع ذلك تواجه إشكالاً، فهي معارضة للتكاليف الشرعية الثابتة التي تتضمن طبيعتها الضرر والإضرار، كالأضرار التي يسببها الجهاد بالنفس والأموال على المجاهدين، والصيام على الصائمين، والحج على الحجاج، والزكاة على المزكين، وضرر قطع اليد بالنسبة للسارق، والجلد بالنسبة لشارب الخمر، والقصاص، وسائر الحدود والتعزيرات. فهل يلزم تخصيص هذه القاعدة بتلك الأحكام للتنافي الوارد بينهما؟ لقد أبدى المفكر الصدر رؤية رائدة لحل هذا الإشكال بعد نقده ما طرح من حلول لدى الفقهاء، إذ اعتبر أن تخصيص تلك الأحكام للقاعدة يصح فيما لو توقفنا عند إطلاق النص من غير الأخذ بمناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائية والاجتماعية لفهم النص. فبحسب هذه القرائن العقلية والحالية تفهم القاعدة بغير المعنى الإطلاقي لللفظ، إذ المركوز في الأذهان العقلائية أن المقومات الأساسية للشريعة الإسلامية تشتمل على قواعد ونظم وتشريعات تحقق العدالة الاجتماعية للناس بما تحدده لهم من حقوق ومسؤوليات، بحيث بدونها ينشأ الضرر البين، رغم أن تنفيذها يولد بعض الأضرار، لكنها في قبال المصلحة الحقيقية والعامة للناس ليست بأضرار، وبالتالي فبحسب الفهم الاجتماعي للنص يكون الضرر المنهي عنه خارج إطار هذه الأضرار التي يراد منها الحفاظ على تلك المصالح، أو أن الأحكام الشرعية الثابتة المتضمنة لبعض الأضرار ليست أحكاما لتخصيص عموم القاعدة، إنما بحسب الفهم الاجتماعي للنص تكون القاعدة خارجة عن الحيز الذي تدور فيه تلك الأحكام. وعموماً إن فهم قاعدة لا ضرر ولا ضرار لدى الإمامية ظل يدور حول الضرر المنصوص عليه في القاعدة وضمن حدود خاصة كالضرر المعتد به لا مطلقة ولا عمومة، لهذا قيل إنه لو بني العمل بعموم هذه القاعدة لحصل منه فقه جديد. فقد ذهب الشيخ الأنصاري وجمع من فقهاء الإمامية إلى أن المنفي في قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو الحكم الذي يترتب على جعله ضرراً على العباد، سواء كان الضرر في نفس الحكم كما لو حكمنا بلزوم العقد فيما لو كان البائع مغبونا، أو كان الضرر في متعلق الحكم كما لو لزم من الوضوء ضرر مالي أو بدني على المكلفين، بمعنى أن كل حكم يلزم منه ضرر على الإنسان لم يشرعه الإسلام سواء تعلق بالنفس أو الغير، ولازم ذلك أن هذه القاعدة مقدمة على أدلة الأحكام إذا لزم منها في مورد من الموارد ضرر على المكلفين، ونتيجة تقديمها على أدلة الأحكام اختصاص تلك الأدلة في غير موارد الضرر. وقد جاء في كلامهم إن قاعدة لا ضرر تحكم على أدلة التكاليف، ويعنون بذلك أنها تفسر المراد منها وتخصها بغير حالة الضرر، ومن مصادقها ثبوت الخيار للمغبون وإعطاؤه الحق في فسخ العقد وإرجاع ماله، وثبوت حق الشفعة للشريك وكونه أولى من الأجنبي فيما لو باع الشريك سهامه في العين المشتركة لشخص آخر، وعدم وجوب الوضوء أو الصوم أو الحج وغير ذلك من العبادات إذا لزم من الإتيان بها ضرر على المكلفين. ولا إشكال عندهم في نفي جميع الأحكام التكليفية والوضعية إذا لزم من بقائها ضرر على النفس أو المال. وبحسب هذا النص فإن الفكر الشيعي لا يعترف بحكومة المصلحة على سائر الأدلة الشرعية، بل يقتصر على ما فيه الضرر. لكن الخلاف الأساس بين الطوفي والفكر الشيعي يتحدد في علاقة المصلحة بالضرر، فالطوفي يرى أن المقابلة بينهما عبارة عن الضدية والتناقض بلا واسطة، فوجود المصلحة هو في حد ذاته يعد نافيا للضرر، والعكس صحيح، في حين إن الفكر الشيعي يكتفي بجعل العلاقة بين الطرفين علاقة مختلفة تتضمن العموم والخصوص، بحيث أن فوات المصلحة لا يعبر دائما عن حضور الضرر، أو لكون المصالح الحقيقية هي تلك التي يقررها الشرع، وأن ما يدركه العقل من مصالح مخالفة لا بد من أن تعبر عن نوع من الأوهام العقلية. لذلك اقتصر فقهاء الشيعة على قبول ما نصت عليه القاعدة في دفع الضرر المباشر، وكذا المصالح العقلية إن كانت قطعية ليس فيها مجال للاحتمال المقابل. وعليه فإن للفكر الشيعي ثلاثة اعتبارات لرفض نظرية الطوفي كالتالي: 1- إن الفكر الشيعي لا يرى الضدية بلا واسطة بين المصلحة والضرر كما هو الحال لدى نظرية الطوفي، لهذا فهو وإن مال إلى وجوب دفع الضرر إلا أنه في الوقت ذاته لا يجيز التعويل على مبدأ المصلحة إلا ضمن شروط تتحدد بمنصوصيتها الشرعية أو بقطعيتها العقلية وعدم منافاتها لما ورد به الشرع على ما سيأتي الآن. 2- إن هذا الفكر يرفض المصلحة المرسلة كليا حينما تكون ظنية لا قطعية، وكما يقول الشيخ المظفر بأن المصالح المرسلة وكذا الاستحسان وسد الذرائع إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاصرين اعتبر علماء الإمامية رغم نفيهم للمصالح المرسلة إلا أنهم يقولون بها عمليا ويراعونها حق المراعاة بدلالة قولهم بفتح باب الاجتهاد واستمراره، وعملهم باستنباط الأحكام لوقائع لا يدل على أحكامها نصوص ظاهرة من الكتاب والسنة بناء على رعاية المصالح تحت عنوان العقل وليس المصلحة وعنوانها. وقد استشهد بقول السيد هاشم معروف الحسني في توضيح المراد على شرح التجريد: رعاية المصلحة هي إتيان الفعل على ما يراه الحق صالحا بدلالة الشرع أو العقل. لكن فات هذا البعض ما أدرجه علماء الإمامية من شروط لقبول المصلحة، كما فاته أن مبررا انفتاح الإمامية على الاجتهاد مستمد مبدئيا من الأدلة الشرعية والعقلية القطعية. 3- إن المصلحة العقلية لدى هذا الفكر لا تخصص عاما ولا تقيد مطلقا ولا تغير حكما، وكل ما يبدو فيه من منافات لحكم النص يؤول بكونه من أوهام العقل، وأن المصلحة الحقيقية هي تلك التي تكون مستنبطة في حكم النص على إطلاق. وكما يقول السيد عبد الحسين شرف الدين: نحن الإمامية إجماعا وقولا واحدا لا نعتبر المصلحة في تخصيص عام ولا في تقييد مطلق إلا إذا كان لها في الشريعة نص خاص يشهد لها بالاعتبار، فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجابا أو سلبا كانت عندنا مما لا أثر له، فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا على حد سواء. هكذا يتبين رفض الفكر الشيعي لنظرية الطوفي جملة وتفصيلا، إذ يمنع هذا الاتجاه الأخذ بالمصلحة ما لم تكن قطعية، وكيف إذا ما كانت على حساب النص. بين الطوفي والخميني. لكن مع كل ما سبق نشهد اليوم تطورا كبيرا جرى على يد السيد الخميني في تعديل الاتجاه لدى الفكر الشيعي وضوابطه الفقهية، نتيجة للاحتكاك بالواقع وضغط الحاجات الزمنية بعد تأسيس الدولة الإسلامية الجديدة. فقد أعاد الخميني ما سبق أن انفرد به الطوفي في التعويل على المصلحة وترجيحها على حكم النص عند التعارض، وجسد هذا المبدأ ضمن القرارات التي اتخذتها الدولة الإسلامية، حتى اعتبره بعض التابعين من الفقهاء بأنه صاحب طريقة جديدة في الاجتهاد لم يسبق له غيرها من علماء المذهب، لا سيما وأنه أقر بتأثير الزمان على عملية الاجتهاد وتقرير الأحكام. فمن المعلوم أن فقهاء الشيعة ينكرون العمل بالمصلحة الظنية، ولا يقرون مرجعيتها حتى بحدود ما لا نص فيه. لكن الحال لدى الإمام الخميني شيء مختلف تماماً، إذ أخذ على عاتقه مبدأ العمل باعتبارات المصلحة الخاصة بحفظ النظام مقدماً إياها على غيرها من الأحكام والأدلة الشرعية، وعلى رأسها أحكام النص. وقبل أن نبين دعوة هذا الإمام، لا بد من التذكير بأن فكرة المصلحة عند الشيعة أخذت تعيد نفسها في العصر الحديث بصيغة أخرى مقيدة بولاية الأمر، أي بالتشريع الذي يقيمه ولي الأمر لتنظيم الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية. فهي من هذه الناحية تكون ذات صبغة ولائية تخص النظام السياسي، مثلما سبق إلى ذلك الاتجاه السني في إقرار الأحكام الولائية، فأطلق الإمام باقر الصدر على هذه العملية سد منطقة الفراغ، وهي تشمل الأحكام التي بصيغتها ولي الأمر مما لا يرد فيه نص تشريعي عام. أما فيما عدا هذه المصلحة المناطة بالأحكام الولائية، فما زال الفقه الشيعي لا يعترف بها، وبالتالي فهو يقيد المصالح الاجتهادية بالحاكمية السياسية. وشبيه بهذا الحال نجد الخميني يحدد مجال الأخذ بالمصلحة وترجيحها، فهو يقيد المصلحة بحدود نظام الحكم السياسي فحسب، ويرجحها على النص عند التعارض. فقد دعا إلى تكوين مجلس فقهي لتشخيص مصلحة النظام أو استنطاق الواقع بعيداً عن فضاء النص وسائر اعتبارات الأدلة التقليدية أو البيانية الموروثة. ومن ذلك أنه أصدر فتوى عام 1988 للميلاد، أعرب فيها عن أن الحكومة الإسلامية تمثل سلطة السيادة المطلقة التي وكلها الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أهم حكم من الأحكام الإلهية، وله أسبقية على كل الأحكام الإلهية الثانوية. وأضاف قائلاً: لو حددت سلطات الدولة الإسلامية داخل إطار الأحكام الإلهية الثانوية، فإن شكل الحكم الإلهي والسيادة المطلقة التي أنيبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون ظاهرة جوفاء لا معنى لها. فهذا هو مبرر التعويل على المصلحة الواقعية التي أكدها بقوله: تستطيع الحكومة أن تلغي من جانب واحد عقودها الشرعية مع الناس حينما تخالف تلك العقود مصالح الدولة والإسلام، وتستطيع أن تمنع كل أمر عبادي أو غير عبادي إذا كان مخالفاً لمصالح الإسلام ما دام كذلك، وتستطيع الحكومة أن تعطل الحج وهو من الفرائض الإلهية المهمة مؤقتاً في الحالات التي تعتبره مخالفاً لصلاح الدولة الإسلامية. ومن الأمثلة التي ساقها على ذلك وضع يد الدولة على أملاك خاصة لمشاريع عمومية ورئيسية، مثل بناء الطرق الجديدة وفرض الخدمة العسكرية الإجبارية والتجارة الخارجية وجباية الرسوم الجمركية والضرائب على المصنوعات وعلى الأفراد وفرض التسعير المناسب للمنتجات والبضائع والخدمات ومنع الغلاء والاحتكار وبيع المخدرات وتداولها وتخزين المواد وحمل الأسلحة النارية وتهريب العملة الصعبة والسلع الممنوعة وجواز تخطيط الشوارع والتصرف بمنازل الآخرين وحريمها، وكذا جواز تحديد النسل ومنع تكاثر السكان عشوائياً، ووضع شروط إلزامية من قبل الحكومة في التعامل بين الأفراد والمؤسسات، مثل علاقة العامل برب العمل، ووضع شروط ملزمة أثناء الزواج، وكذا جواز قضاء غير المجتهد العارف بالأحكام، ومنع استخدام الأنفال دون قيد وشرط تبعاً لتحليل الأنفال للشيعة، كمنع قطع أشجار الغابات، وجواز بيع السلاح لأعداء الدين لو كان فيه تقوية للبنية المالية والمصلحة العامة للمسلمين. بهذا يتبين مدى الاتفاق الذي يجمع بين الطوفي والخميني، مع أن الأول لاقى في حياته الكثير من المتاعب على آرائه وأفكاره، خلافاً للثاني الذي ما زالت آراؤه مورد توسعة واعتماد وتنفيذ. وبالتالي فإن سر العلاقة التي جعلتنا نجمع بين هذين الفقيهين هو من فرد به من اجتهاد خاص رجح فيه المصلحة العقلية على النص عند تعارضه معها، أي أنهما أجازا تغيير حكم النص بهذه المصلحة. ومعلوم إنه لم يقل بذلك أحد قبل الطوفي ولا بعده من الفقهاء سوى روح الله الموسوي الخميني، وتلك هي العلاقة التي تربط بين فقيهين ينتميان إلى مذهبين وزمانين مختلفين، أحدهما معاصر ومؤسس لدولة إسلامية، والآخر عاش قبل 7 قرون مضت. إيران وتجديد الاجتهاد. شهد الفقه الشيعي بعد الثورة الإسلامية في إيران تحولا جديدا جعله يختلف عما كان عليه من قبل. فلأول مرة في تاريخ هذا الفقه يصرح عالم لامع بضرورة أخذ اعتبار المصلحة وشروط الزمان والمكان في تشريع الأحكام، معتبرا اجتهادات القدماء إنما جاءت طبقا لشروط ظروفهم من الزمان والمكان. فهذا ما صرح به الإمام الخميني، مشيرا إلى أنه لا يبغي من ذلك إيجاد فقه جديد يختلف عن الفقه التقليدي، مثل ما هو الحال لدى النجفي صاحب الموسوعة الفقهية الشهيرة جواهر الكلام. لكن واقع الحال أنه تجاوز طريقة النجفي وغيره ممن رسموا الصورة التقليدية للفقه، خصوصا وأنه اعتبر الحكم الفقهي قد يكون له موضوع هو غير الظاهر من المسألة، وأنه أدخل في الحساب الشروط الزمانية والمكانية في التشريع الاجتهادي، كما إنه أجاز التعارض بين المصلحة في نظام الدولة الإسلامية والأحكام الجزئية ورجح الأولى على الثانية عند التعارض. وكل ذلك يعد تجاوزا لما كان، وهو بداية للثورة على الفهم التقليدي. وتبرير ما حدث مستمد من التحولات التي مرت بها الأحكام والفتاوى عبر التاريخ دون أن يغطيها شيء من التنظير والتبرير، فقد تهيأ للخميني أن يضع النقاط على الحروف، إذ كان كل من يقدم على رأي جديد يتجاوز اعتبارات السلف يواجه حشدا من الاعتراضات. وبعد عملية الجدل والصراع بين الرفض والقبول ينتهي الأمر عادة لصالح الأخير تبعا للحاجة الزمنية. فالكثير من القضايا المستجدة التي لها مساس بالحياة الاجتماعية الحديثة واجهت في البدء رفضا قويا، ثم تحول الأمر شيئا فشيئا إلى قبولها وامتثالها، وأصبحت تقبع كجزء من النظام المعرفي المسلم به، وذلك بعد إضفاء التبرير الشرعي عليها بفعل ضبط الواقع. هذا ما حصل مع التلفزة والموسيقى والتصوير والنحت والفنون وبعض أنواع الغناء وغيرها، يضاف إلى القضايا والإشكاليات الثقافية التي زرعها المثقفون الدينيون والعلمانيون على السواء، مثل قضايا حقوق الإنسان والمرأة وحرية الرأي والديمقراطية والدستور والمواطنة والمساواة وغيرها من القضايا والإشكاليات. فقد واجه الفقه السني مثل هذه الأمور، وذلك بفعل احتكاكه بالواقع والانفتاح على حاجات الدولة وما واجهته من مستجدات غربية فرضت نفسها على العالم ككل. أما الفقه الشيعي فقد مر بعزلة شديدة بفعل موقفه السلبي من الدولة وسلطتها السياسية، لكنه لا يختلف عن نظيره السني في موقفه الرافض للجديد من الأفكار والمواقف الفقهية. وقد خطى الخميني خطوة جريئة لإنهاء لعبة الجدل بين الرفض والقبول لكل مستحدث جديد، ويعتبر هذا المسلك فريدا بمقاييس الاجتهاد الشيعي، حيث التعويل على اعتبارات الزمان والمكان وطرح ما يقابلها من اعتبارات السلف واجتهاداتهم، كذلك ترجيح المصلحة على حكم النص، فهو يعول على منهجين كلاهما يعودان إلى فاعلية الواقع ويرجحهما على كل من اعتبارات السلف والنص. ففي مطالبته لأخذ اعتبارات الزمان والمكان في تأسيس الأحكام تجاوز ما عليه طريقة السلف في فهمهم لقضايا الاجتهاد والاستنباط. أما ترجيحه للمصلحة العامة على النص عند التعارض فقد تجاوز فيه الإطلاق الذي يبديه النص وما اتفق عليه العلماء من حجية. مع هذا فإن بعض الفقهاء الجدد لا يعتبر ما جاء به السيد الخميني في مورد تأثير الزمان والمكان على الأحكام جديداً، معتبرا أن هذا المبدأ قد عمل به الفقهاء ضمن حدود، لكن ما فعله الخميني هو توسيع دائرة هذا المطلب مما كان يطبق في بعض المجالات إلى نطاق يشمل مختلف الأبواب الفقهية. والشاهد المذكور بهذا الصدد يعبر عن قضية جزئية تتعلق بالغصب كما أوردها الفقهاء، ومفاده أنه لو غصب شخص ثلجا في الصيف وأراد أن يعيده إلى صاحبه في الشتاء فإن الحكم في ذلك هو عدم الصحة، بل لا بد أن يعطي المالك قيمة ما تم غصبه وليس المادة المغصوبة حيث تفقد قيمتها في الشتاء. وكذا لو أن الشخص غصب ماء في الصحراء ثم أراد أن يعيده إلى صاحبه وهو بقرب نهر فإن هذا التعويض لا يصح، بل لا بد من تغريمه قيمة ما غصبه وهو في الصحراء. وواضح أن الشاهد جزئي وقد لا يتعدى حدود الغصب، بدلالة أنه في حالة القرض تختلف النتيجة تماماً، إذ لا تجد الفقهاء يأخذون الظرف من المكان والزمان بعين الاعتبار، أي أننا لو استبنلنا الغصب بالقرض في المثالين الآنفي الذكر لكانت النتيجة عكسية، وهو جواز رد مثل الشيء وعينه دون قيمته. فكل ما هناك أن الفقهاء في حالة الغصب اعتبروا سبب الضمان هو للأضرار التي ألحقه الغاصب بالمالك والحيلولة دون الانتفاع بملكه. ويظل المبدأ العام الذي يتحكم بطريقة الفقهاء التقليديين هو بطلان الاجتهاد عند وجود النص، إلا ما كان له علاقة بفهمه بحسب الصور اللفظية، لكنهم تسامحوا ضمن حدود عند عدمه، وهو الأمر الذي يفسر لماذا كان الفقهاء يقبلون الرد بالمثل في حالات القرض ولم يقبلوا ذلك في حالات الغصب. وبعبارة أخرى، إن الفقهاء سلكوا هذا السلوك المزدوج بسبب ورود نصوص المثلية حول القرض دون الغصب، في حين إن ما جاء به الخميني هو غير تلك الصورة، حيث أنه تقبل الاجتهاد حتى مع وجود النص، الأمر الذي يرفضه فقهاء الطريقة التقليدية أو البيانية، معتبرين هكذا اجتهاد هو في قبال النص، وأنهم على ذلك اعتبروا الأحكام مؤبدة غير قابلة للتغيير، وهو ما يفسر عدم اهتمامهم بمبدأ تأثير الزمان والمكان على الأحكام، خصوصا وأنه متداول لدى فقهاء السنة منذ زمن بعيد، فمع ذلك لا توجد إشارة توحي بقبول هذا المبدأ ولو بحدود الفتاوى الاجتهادية غير المنصوص فيها كالذي يعمل به فقهاء السنة، فكيف الحال مع الأحكام التي تعود إلى النص ذاته؟ وقد يوحي ما ذكره المقدس الأردبيلي المتوفى سنة 993 للهجرة أنه استثناء يقترب معناه من المعنى الذي آل إليه الاتجاه السني، وهو قوله: واحتق مهما أمكن، فإن الأمر صعب ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر. وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم. لكن على ما يبدو أن ما قصده الأردبيلي من الأحكام في كلامه المجمل السابق هي الأحكام المنصوصة، بمعنى أن الشرع في أحكامه قد راعى هذه النواحي من خصوصيات الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، فجاءت الأحكام مختلفة تبعا لذلك، وهو بهذا المعنى لا يدعو إلى العمل بأحكام جديدة غير منصوصة، لا سيما وأن هذا الكلام قد أورده صاحبه بمناسبة اختلاف حالات الصلاة في السفر والإقامة والجهل لبعض المواضع والاشتباه فيها، وكلها مما له علاقة بما هو منصوص ولا علاقة لذلك بالمصالح والمضار. هكذا تعد طريقة الإمام الخميني جديدة بما تتضمنه من القاعدة الكلية التي تطبق على مختلف أنواع الأحكام. ومن الفقهاء المعاصرين من أدلى بنماذج مفيدة تختلف عما هو متداول لدى الطريقة التقليدية أو البيانية، فقد عول على المصالح والمقاصد وطبق مبدأ تأثير الزمان والمكان على الأحكام، كما هو الحال مع الشيخ مرتضى مطهري. ومن الشواهد التي أوردها بهذا الخصوص رأيه حول الرهان في السبق وحول بيع وشراء النجاسات مثل دم الإنسان وغائطه، إذ رأى أن المنع في بيعهما وشرائهما جاء لعدم وجود استعمال مفيد يجعلهما ذا قيمة وجزءا من ثروة الإنسان، استنادا إلى مبدأ قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمنع على هذا ليس له أصالة، إنما تتحد الأصالة بالتبادل القائم بين شيئين نافعين للإنسان، فبقدر ما أن هذا الأمر ثابت باعتباره ينبع من حاجة اجتماعية ثابتة، بقدر ما أمكن فهم صور التغير في أحكام النجاسات وغيرها طبقا لذلك المبدأ، أي أن نفي المالية والتبادل عن تلك النجاسات هو أمر مرهون بالعصر والزمان، فحيث أن الظروف تغيرت وأنه أمكن الاستفادة من هذه الأشياء فإن الحكم ينقلب إلى الحلية. ويلاحظ ونحن بهذا الصدد أن الشيخ الأنصاري طرح قضية تتعلق بمسألة الاستفادة من النجاسات رغم وجود النصوص التي تنهى عن بيعها وأكلها أو شربها، فقد يلاحظ أن ما طرحه السيد الخميني وتلميذه مطهري لا يختلف عن طرح الأنصاري، لكن حقيقة الأمر هو أن مورد الاختلاف بينهما يتعلق بمسألة النص، فقد استند الأنصاري في طرحه على حلية الاستفادة من النجاسات إلى النصوص، وليس لحاظ المصلحة الواقعية أو العقلية، ومن ثم ترجيحها على النصوص الناهية أو تقييدها ضمن بعض القيود، فهو لم يعول على استكشاف مقصد الحكم، وكما قال: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع، فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه. الأمر الذي يختلف مع ما آل إليه جملة من المعاصرين الشيعة أبرزهم الخميني باعتباره صاحب طريقة لم يسبقه فيها من الفقهاء الأعلام غير الطوفي. هكذا فبحسب الطريقة الجديدة للخميني أصبح الاجتهاد مستندا إلى مبدأ الواقع خارج نطاق النص، ومن ذلك أنه جدد بعض الفتاوى والأحكام بخلاف ما هو السائد وسط الفقهاء، مثل رأيه حول موارد الزكاة والرهان في السبق والأنفال والشطرنج والآلات الموسيقية، خصوصا وأن بعض هذه القضايا عدت من المحرمات في ذاتها كما أشار إلى ذلك المحقق الحلي، وسبقه في تأكيد حرمتها شيخ الطائفة الطوسي. لذلك أثارت هذه الطريقة حفيظة التيار التقليدي من الفقهاء، فاستشكل عليه عديدون بعضهم من تلامذته مثل الشيخ محمد حسن القديري، مما جعل الخميني يذكره في رسالة خطية بما مضمونه إنه بغير الفهم الجديد لمثل تلك القضايا فإن الفقه الإسلامي سوف ينفصل عن الحياة ولا يصلح تطبيقه بأكثر من حياة الكهوف والصحارى المعزولة. أما الآثار التي أحدثها الإمام الخميني على القضايا التي واجهتها الجمهورية الإسلامية فهي كثيرة، منها أن هذه الدولة سمحت بتعطيل حكم الجزية الوارد ذكره في القرآن الكريم، حيث لم يرد في الدستور الإيراني شيء حول الجزية وقوانين الذمة، بل صرح الدستور بأنه على الحكومة وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية. كما ألزمت الدولة التسجيل الرسمي للزواج، وذلك في قانون 1310 كي تحول دون سوء الإفادة، وحددت عقوبة للمتخلف عن ذلك، والذي حصل ابتداء ما حكم به مجلس حماية الدستور من أن هذا القانون هو خلاف الشرع، لكن بعد ذلك أصبح القانون ساري المفعول ووفرت له ضمانة تنفيذية. وكذا هو الحال مع القانون الخاص بالغرامة التي يحددها البنك على المقترض فيما لو أخر تأديته للقرض، حيث لم يقر بها مجلس حماية الدستور وعدها من الربا، وكان البنك المركزي كثيرا ما يستلم رسائل اعتراضية على ما يقوم به، لكن عندما طرحت القضية على مجلس تشخيص المصلحة فإنه أقر تلك الغرامة. ومثل ذلك ما حدث مع قضية حق الكسب والحرفة، فلو أن مؤجرا أجر محلا لمستأجر ثم أخرجه بعد مدة فعليه أن يدفع له تعويضا يطلق عليه حق الكسب والحرفة، وهو ما يسمى بالسرقفلية. وقد كان فقهاء حماية الدستور يعدون العمل بها من المحرمات طبقا للفتاوى السائدة، معتبرين المادة المرقمة 190 والتي تعترف بذلك الحق بأنها مادة مخالفة للشرع. لكن حين طرحت القضية على مجلس تشخيص المصلحة فإنه أقرها. وحول القضاء لم تجد الدولة الإسلامية مجالا للأخذ بفكرة شرط الاجتهاد في القاضي، وهو الرأي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، كما إنها اضطرت كما فعل مجلس تشخيص المصلحة إلى إقرار مسألة الاستئناف وتجديد النظر للأحكام القضائية بعد أن وجدت أمامها الكثير من المشاكل القضائية العالقة، وهو أمر خلاف المسلم به سابقا، والذي يعتبر حكم القاضي حكما قاطعا لا يصح استئنافه إلا في موارد محدودة جدا. كذلك أنها لم تجد بدا من أن توحد القضاء لتتخلص من مشاكل اختلاف الرؤية المسلم به سابقا، اعتمادا على قوة القانون في حسم القضايا وتحديد العقوبات اللازمة تحديدا مسبقا أو موحدا. وسبق لمثل هذه الظاهرة أن أثيرت خلال القرون الأولى من التاريخ الإسلامي، فقد شكى الكاتب عبد الله بن المقفع إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ما أفضت به الأحكام القضائية من فوضى وفساد بسبب تضاربها، فاقترح عليه توحيد الأحكام وإلزامه على الناس وإفشائه، بل هناك دعوة لصياغة الأحكام بالتقنين دون الاعتماد على فتاوى المراجع لاختلاف فتاويهم وباختلافها تفضي أمور الدولة إلى الفوضى، لا سيما في المسائل السياسية والقضائية. وقد وجه البعض ما جاء في الحديث الراد عليهم الأئمة كالراد على الله، وهو في حد الشرك، بأنه مقيد بزمان النص إذا كانت الحكومة بيد السلاطين الظالمة. لذلك دعا الأئمة الناس إلى اتباع الفقهاء ورواة الحديث ومن ثم المجتهدين فيما بعد. على أن الانطلاقة التي فجرها السيد الخميني جعلت الفقهاء الجدد ينفتحون على أبواب ما كان لهم أن يجروا على طرقها لولا تلك الإثارة مع وجود الحاجة وضغط الواقع، وأصبح الحديث عن المقاصد الخاصة غير المنصوص فيها واردا، وقد كانت محظورة لدى الفهم التقليدي الذي اكتفى بقاعدة كشف الملاك من النص دون غيره، وأخذ الفقهاء الجدد يتحدثون عن قضايا مثل إباحة التشريح وبيع الدم وشرائه إلى آخره، بعد أن كانت هذه المسائل من المحرمات، وبعضها ورد النص في حرمته صراحة كبيع الدم. كما أخذ البحث يدور في إطار الزكاة لا يجد مخرجا عما حدده النص من ضيق في الموارد لإيجاد مخرج عما حدده النص من ضيق في الموارد. كذلك أعاد البعض النظر في حكم العاقلة التي ورد حولها عدد من النصوص، وهي تعني دفع الدية للقتل الخطأ، حيث جاء أن دية القتل الخطأ على عصبة القاتل أو قرابته من أبيه، وهو يوافق ما كان عليه الوضع في زمن النبي بحكم سيادة النظام القبلي آنذاك، إذ من المعقول أن يكون هناك ضمان اجتماعي مشترك وسط الجماعة أو القبيلة لحل المشاكل التي تعترضهم. أما اليوم فحيث السائد ليس هو النظام القبلي بل القوانين المدنية العامة، لذا اعتبر البجونداري من الفقهاء الجدد أن موضوع العاقلة أصبح غير قابل للطرح، لا سيما وقد يكون المرء لم يرى قريبه القاتل مرة في حياته، فكيف يجزئ ويضمن من أمواله مع أنه لم تعد بينه وبين القاتل صلة تذكر، وهو إخصاء لقضية العاقلة مع ما لها من مقاصد. نعم، إنما ذكر من تحول النظام القبلي إلى غيره يدعو إلى تغيير الحكم الخاص بالنظام القبلي، لكن ذلك لا يلغي اعتبار مبدأ العاقلة من الأساس، فلكونه مبدأ تضامنيا يكفل مصلحة الجماعة، فإن من الممكن توظيفه ليس في نطاق العشيرة أو القبيلة التي ذهب ريحها أو فقدت قدرتها على التضامن، وإنما في نطاق الوظيفة التي يندرج الشخص في العمل تحتها، فتكون الجماعة التي ترتبط بوظيفة معينة ملزمة بدفع بعض الضرائب لمثل هذه الطوارئ، وهي حالة سبق أن جرى العمل بها حسب ما روي في عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. كما عمد بعض آخر إلى معالجة حكم الأضحية انطلاقا من المقصد باعتبار أن وجوبها متوقف على شرط أن تؤكل، وهو قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فحيث أنه اليوم يجري ذبح الأضاحي دون أن تؤكل فلا بد أن يتبدل الحكم تبعا لذلك. كذلك حاول البعض أن يتنصل من الإشكالات العالقة بالتعامل مع البنوك، معولا في ذلك على وجود علاقات مستحدثة لا يصح إقحامها ضمن اعتبارات الربا الوارد ذكرها في النص، فالممارسة البنكية هي ممارسة استثمارية تتحول فيها الأموال السائبة إلى عمل، وبها تدور عجلة اقتصاد العالم، فهي بالتالي ضرورة حياتية تتوقف عليها كافة نظم الحياة الاجتماعية. كذلك أنه لا وجود للشخص في هذه الممارسة، بل إنها منا وإلينا، مما يجعلها مختلفة عن الممارسة الربوية التي حرمها الشرع الإسلامي. وكذا دعا بعض آخر إلى اتخاذ موقف رافض للجمود العالق بعدد من فتاوى الطريقة البيانية، وهي الفتاوى التي أصبحت لا تتناسب مع ما عليه الواقع، ومن ذلك حصر حكم الاحتكار في الغلات الأربع، وجواز التصرف في الأنفال التي أحلت للشيعة حتى في الموارد التي يتمكن البعض فيها من تدمير آلاف الهكتارات من الغابات، وجواز التملك اللامحدود للأراضي الموات لمن له القدرة على إحيائها، ومنع تحديد النسل، ومنع هدم المساجد والموقوفات في حالة ترتب أضرار اجتماعية عليها، وحصر مشروعية الرهان في السبق والرماية بالخيل والقوس والسهم، ولزوم تعطيل الحدود والقصاص في الغيبة الكبرى، وانحصار ثبوت خيار المجلس في المعاملات التي يكون البائع والمشتري حاضرين في مجلس المعاملة فقط، وخروج المعاملات التي تتم عبر الهاتف مثلا من دائرة هذا الحكم، وتحليل الربا عن طريق تغيير كيفية المعاملة الربوية، وعدم مشروعية التعزيرات إلا بالجلد، وضرورة استعمال السيف في إجراء الحدود، ولزوم دفع الدية بشكل 100 بعير أو 200 بقرة أو حلة يمانية لأولياء المقتول عمدا من دون اكتفاء بالنقد أو ما له قيمة مالية. هكذا تجري اليوم في إيران حركة جديدة من الذوق الفقهي لم تكن مألوفة من قبل، رغم أنها ما زالت تفتقر إلى التنظير العلمي المطلوب، وقد نشأت بفعل تطورات الواقع وما أفرزه من حاجات جديدة، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء الجدد يشكك في صحة ما كانت عليه الطريقة التقليدية للفهم الفقهي، حيث ظهر عجزها وعدم قدرتها على مواكبة الحياة وحل المشاكل الحديثة ك كالذي أفاده الشيخ أحمد جنتي.